الحمد لله. قال في فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد: رابعا، دلالة القرآن على أن الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل. سقنا هذا لأن الكفار حين عبدوا الأصنام عبدوها لطلب النفع ولدفع الضر، فبين في هذا الباب أن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. في آيات كثيرة فإن الذي ينفع ويضر ويجلب ويدفع ويخفض ويرفع هو الله عز وجل المالك لهذا العالم. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بل إن الكفار على ما تقدم لم يكونوا يخالفون في إثبات هذا النوع من التوحيد، إذ من المتقرر في كل فطرة أن الله عز وجل هو المتفرد بملك هذا العالم والتصرف فيه. قال الله تعالى عن قول الملحدين علوا كبيرا والتصرف فيه: تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا، فهو عز وجل الكبير المتعال. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، المتعال أي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها، انتهى. فسبحان الله الذي لا يعجزه شيء ولا يعزب عنه شيء. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ويتلخص مما تقدم أن الدلائل على ربوبية الله عز وجل عائدة إلى أمرين: الأول دلالة الخلق والإيجاد والتكوين الدالة على القدرة والخلق والحكمة والإتقان والعلم، فكونه الخالق الموجد لهذا العالم يدل ذلك على قدرته العظيمة وعلى علمه المحيط بكل شيء وعلى حكمته. قال الثاني دلالة الإمداد بعد الإيجاد، وهي لا تفارق الأولى إلا أن ذكرها مفردة تبين تصرف الله عز وجل في هذا العالم على أكمل وجه وأحسن تدبير. الإمداد يعني بعد أن خلق الله عز وجل الخلق أمدهم بالرزق، أمدهم بالإعانة، أمدهم بالحياة والعلم وغير ذلك. قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. انظر إلى هذه الآيات، ذكر الله فيها الأرض وما فيها من النعم للعباد أكلا شربا ولبسا وسيرا، ثم قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ثم قال في آية عظيمة: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هذا يعرف الذين يركبون البحر، إذا هاج البحر من الذي سيسمعهم؟ من الذي سيسمع صياحهم؟ من الذي يستطيع إنقاذهم؟ فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. آيات وعبر بينات تدل على أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر وهو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يرفع ويخفض، وأن الأمر إليه سبحانه وتعالى. هذه أمثلة ليزداد بها المؤمنون إيمانا، وإلا فإنها ظاهرة جلية لكل صاحب فطرة سوية. قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قال: العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية، وهذه من الأمور المهمة، لأن أغلب الكفار كما تقدم لا ينازعون في الربوبية وينازعون في الألوهية، فلا بد أن نبين لهم أن توحيد الربوبية بينه وبين توحيد الألوهية تلازم. فإذا كنت تقر وتعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا العالم، فيجب عليك أن تفرده بالدعاء والنذر والصلاة والتوكل والإنابة والخشية. قال: إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فالرب الخالق الرازق المالك المدبر للعالم علويه وسفليه هو وحده المستحق أن يفرد بالعبادة، فالرب هو الإله لزاما لا مناص عنه، والإله هو الرب. والله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قوم يؤمنون بربوبية الله عز وجل في الجملة، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، بل لابد أن يضاف إليه الإقرار لله عز وجل بالعبودية على ما يأتي في بيان الركن الثالث من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإثبات الإيمان بألوهيته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القسم الأول توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر، إذ أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. أما ما ورد من إثبات خالق غير الله كقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وكقوله في المصورين: يقال لهم احيوا ما خلقتم، فهذا ليس خلقا حقيقة، ليس إيجاد من العدم، إنما هذا تحويل، وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وأيضا ليس شاملا، بل محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بدائرة ضيقة، فلا ينافي قولنا إفراد الله بالخلق. وأما إفراد الله بالملك فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. وأما ما أراد في إثبات الملكية لغير الله كقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات، فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره، وكذلك هو ملك قاصر من حيث الوصف، فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. فمثلا لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه قلنا لا يجوز، أما الله سبحانه وتعالى فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. وأما إفراد الله بالتدبير فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وأما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده، ومحصور بما أذن له فيه شرعا، وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ولم ينكره أحد معلوم من بني آدم، فلم يقل أحد من المخلوقين إن للعالم خالقين متساويين. فلم يجحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك، إلا ما حصل من فرعون فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة، يعني هو يعلم أنه كاذب. فرعون يعلم أنه كاذب حين قال: أنا ربكم الأعلى. فإنه عطل الله عز وجل من ربوبيته وأنكر وجوده، قال تعالى حكاية عنه: فقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وهذه مكابرة منه، لأنه يعلم أن الرب غيره، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل. وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس، عباد النار، حيث قالوا إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور، ومع ذلك لم يجحدوا هذين الخالقين، لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين، فهم يقولون إن النور خير من الظلمة، لأنه يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. وأيضا فإن الظلمة عدم لا يضيء، والنور وجود يضيء، فهو أكمل في ذاته. ويقولون أيضا بفرق ثالث، وهو أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة، واختلفوا في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة على قولين، إلى آخر ما ذكر. والشاهد أن العالم كله مقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، إلا أنهم قد يختلفون في التسمية. مثلا إذا ذهبت إلى الهندوس الذين يعبدون البقر، وتقول لهم: هل تعتقد أن البقرة هي التي خلقت السماوات والأرض؟ يقول: لا. إذن لماذا تعبد البقرة؟ قال: لأن الإله الكبير يعني حل فيها أو نزل عندها أو أذن في ذلك، كما كان كفار قريش يعملون. لما تعبدون اللات والعزى؟ قالوا: لأن الإله، لأن تقربنا من الله ولتشفع لنا عند الله. فهذا هو، بارك الله فيه. وأما قول الاشتراكيين لا إله والحياة مادة، قول مبني على نظريات فلسفية جاءت من قبل بعض اليهود. قال دلالة، أو نأخذه في الغد، والحمد لله لا ونأخذ درسنا في